التابع للأمانة العامة لوزارة الدفاع الإندونيسية العميد فريغا ويناس إنكيريوان للصحفيين أن شفري والقرنو ناقش فرص التعاون في قطع اتفاق خاصة فيما يتعلق بإجراء تدريبات مشتركة وتبادل الموظفين. الجنود الإندونيسيين الذين تم إرسالهم إلى فرنسا إلى المستقبل لم يتلقوا تعليم فحسب بل تدريب أيضا، ويمل وزير الدفاع أن تكون هناك زيادة في عدد الأفراد الذين يمكن إرسالهم لاحقا. وناقش شفري والكورنو أيضا خططا لشراء نظام الأسلحة الرئيسي في شكل طائرات مقاتلة وغواصات سكوربين. يعاد شراء غواصات سكوربين أمرا مهما لأن إندونيسيا دولة أرخبيلية تفصلها المحيطات. فالأخبار المتوالية، استقبلت وزيرة المالية سري مولياني وزير الطاقة والبنية التحتية لدولة الإمارة العربية المتحدة سهيل محمد المزروعي في جاكرتا يوم الخميس، وبحثا تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأوضحت على حسابها على انستغرام @سمندراواتي بجاكرتا يوم الجمعة أن التعاون يشمل قطاع الدفاع ورقمنة التعليم والتمويل المستدام، بالإضافة إلى الشراكات في قطاعي الطاقة والبنية التحتية. ووفقا لها تهدف الشراكة إلى تشجيع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في إندونيسيا. وقالت إن هذا يتماشى مع رؤية التنمية في إندونيسيا بقيادة الرئيس برابوو سوبيانتو، والتي ركزت على أمن الطاقة وتعزيز جودة الموارد البشرية وكذلك تعزيز قطاعي الدفاع والأمن. وتأمل وزيرة سري مولياني أن يتم تعزيز التعاون الوثيق بين إندونيسيا والإمارة العربية المتحدة في المستقبل. أنتم لا تزالون تستمعون إلى نشرة الأنباء من صوت إندونيسيا. ناقش وزير الاقتصاد الإبداعي تكو ريفكي هرشا والوزير المنسق لتمكين المجتمع مهيمن إسكندر استخدام البيانات الوطنية الاجتماعية والاقتصادية الفردية في الجهود المبذولة للتغلب على الفقر وتحسين رفاهية المواطنين. وقال وزير الاقتصاد الإبداعي في التصريح الصحفي للوزارة نقل سوي كالانتر يوم الجمعة إن البيانات الوطنية الاجتماعية والاقتصاد الفردية أو DTSAN يجمع البيانات المختلفة التي تم نشرها عبر مختلف الجهات الحكومية لاستخدامها في تخطيط وتنفيذ وتقييم سياسات الحد من الفقر. من ناحية أخرى قال الوزير المنصف لتمكين المجتمع إن نظام البيانات الوطنية الاجتماعية والاقتصادية الفردية يشمل مؤشرات الفقر الثقافي والهيكلي والنسبي والمطلق والمدفع. يوجد حاليا حوالي 3.1 مليون إندونيسي يقعون ضمن فئة الذين يعانون من الفقر المدقع. فالأخبار المتوالية، وصل وزير الاستثمار والتحويل المالي أو رئيس مجلس تنسيق الاستثمار روسان روسلاني الترويج لفرص الاستثمار في العاصمة نوسنتارا الإندونيسية بشرق كاليمانتان للمستثمرين الأجانب. وقال روسان في جاكرتا يوم الجمعة إن الاستثمار القادم إلى العاصمة نوسنتارا طويل الأجل، مع الأخذ بالاعتبار أن بناء عاصمة جديدة يستغرق وقتا طويلا حوالي 25 إلى 30 عاما. وبصرف النظر عن ذلك فإن تطوير العاصمة يتماشى أيضا مع كونها مدينة غابات ذكية، حيث تصبح العاصمة نوسنتارا مدينة نظيفة وصديقة للبيئة من حيث الطاقة والبنية التحتية وما أشبه ذلك. وفقا لرسان فإن اهتمام المستثمرين الأجانب بالاستثمار في العاصمة نوسنتارا موجود بالفعل. يمكن ملاحظة ذلك من خلال الشركات السنغافورية التي تستثمر من الألواح الشمسية في في نوسنترا بشرق كاليمانتان. ختام الأخبار. يستعد إجمالي 11 ممثلاً إندونيسياً لتنافس على تذاكر الدور نصف النهائي من بطولة BWF Super 300 Thai Masters يوم الجمعة. في دورة الثمانية كان ألوي فرهان الممثل الإندونيسي الوحيد في قطاع فردي الرجال. وفي قطاع فردي السيدات عينت إندونيسيا ممثلتين وهما بوتري كوسوما ورداني وكومان أيو تشاهياديوي ستواجه المرأة المنصفة الثالثة في هذه البطولة الممثل المضيف والمضيفة السابعة فونبيكا كويكيوان. وفي نفس الوقت واجهت كومان أيو المنصب الثامن تحديا من ممثل مضيف آخر وهي بيكامون أبتاني بوت في مباراة اليوم. وفي قطاع زوجي الرجال سيتلقى المنصبان الأولان ليون رولي كارناندو وباغاس مولانا بزوج كوري جنوبي جديد يجب عليهم الحذر منهما جين يونغ وسيو سنجاي. وفي نفس الوقت سيواجه المنصب الثاني محمد صاحب الفكري ودانيل مارتين المنصب الثامن من الهند بروتفي كريس نامورتي راي وساي براتكيكي في ربع النهائي. أيها المستمعون وصلنا إلى نهاية البرنامج نشرة الأنباء للإذاعة صوت إندونيسيا بجاكرتا. أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم سأقدم إليكم البرنامج التالي تحت الموضوع اختطفت الشركات الصغيرة والمتوسطة انتباه المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 في سويسرا. لقد كان قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة منذ فترة طويلة أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الإندونيسي، وتحت قيادة الرئيس بابو سوبياندو تلتزم الحكومة بجعل الشركات الصغيرة والمتوسطة القوة الدافعة للاقتصاد. في حفل افتتاح مجلس الوزراء الأحمر والأبيض أعلن الرئيس بابو عن رؤية كبيرة لتعزيز المشروعات أو الشركات الصغيرة والمتوسطة للارتقاء إلى مستوى أعلى بما في ذلك التحول إلى المستوى الدولي. هناك شركة واحدة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في بندون تمكنت من جذب انتباه العالم في المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025 الذي عقد في دافوس بسويسرا بمنتجاتها المتفوقة رندانغ سابي وكريبيك رندانغ تلور أو رقائق لحم البقر ورقائق البيض. وقد حظي مطعم رستو ماندي للشركة الصغيرة المتوسطة الذي يقدم الطعام في الجناح الإندونيسي بترحيب حار من الزوار بسبب مذاقه اللذيذ والأصيل. وفقا لمدير تطوير الأعمال لمطعم رستو ماندي السيدة إيكا راماندانتي، بصرف النظر عن تقديم مذاق أصيل غني بالتوابل يتمتع رستو ماندي بميزة أخرى تتمثل في الحصول على شهادة كاملة لجودة الطعام، حتى أنها تمكنت من تلبية معايير وشهادات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والتي يصعب حصول عليها. ليس هذا فحسب، فقد حصلت هذه الشركة الصغيرة والمتوسطة أيضا على شهادات مختلفة تتراوح بين شهادة الحلال من مجلس العلماء الإندونيسي ووكالة الإشراف على الغذاء والدواء الإندونيسية إلى الحصول على شهادة ممارسات التصنيع الجيدة وشهادة نقاط التحكم الحرجة في تحليل المخاطر. مسلحة بشهادة كاملة تتوسع شركة صغيرة ومتوسطة من بندونغ إلى السوق الدولية، عاليا دخلت منتجاتها بنجاح أسواق بابوا غينيا الجديدة وقطر وأستراليا وسنغافورة. والشيء الآخر المثير للاهتمام هو أن هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تركز فقط على الأرباح، ولكنها تخلق أيضا تأثيرا إيجابيا على المجتمعات المحلية. ويشمل ذلك فتح فرص عمل لرباة البيوت من خلال توفير ساعات عمل مرنة والتعاون مع المزارعين المحليين في جميع أنحاء بندوم في جاوة الغربية بضمان حصولهم على مواد خام عالية الجودة. وهذا بالطبع يتماشى مع الهدف الثالث لبرنامج أستاتشيتا للرئيس برابو سوبيانتو، وهو زيادة فرص العمل الجيدة وتشجيع ريادة الأعمال وتطوير الصناعات الإبداعية ومواصلة تطوير البنية التحتية. ومن المأمول في المستقبل أن تتمكن المؤسسات أو الشركات الصغيرة والمتوسطة من العمل كركائز للاقتصاد الوطني. أيها المستمعون، نكتفي بهذا القدر من برنامج التالي.
مرحبا بكم مستمعين الأعزاء في حلقتنا الجديدة من برنامج اليوم في التاريخ. نبدأ اليوم في التاريخ مع أحداث وقعت في 31 من يناير من سنة 1926 الذي يصادف تأسيس جمعية نهضة العلماء بأندونيسيا. تعد جمعية نهضة العلماء إحدى المنظمات الإسلامية الكبرى في أندونيسيا. تأسست هذه المنظمة في 31 يناير 1926 في سورابايا من قبل العلماء والتجار المسلمين للحفاظ عن الممارسات الإسلامية التقليدية وفقا للعقيدة الأشعرية والمذهب الشافعي في الفقه والمصالح الاقتصادية لأعضائها. تعتبر وجهات النظر الدينية لجمعية نهضة العلماء تقليدية لأنها تتسامح مع الثقافة المحلية طالما أنها لا تتعارض مع التعاليم الإسلامية. هذا ويعد يحيى الحاج هاشم أشعري أول رئيس للمنظمة. وننتقل الآن إلى 31 يناير عام 1953، حيث وقعت فيضانات كبيرة بأوروبا. في 31 يناير عام 1953 ضربت فيضانات كبيرة هولندا وإنجلترا واسكتلندا وبلجيكا بسبب ارتفاع منسوب مياه بحر الشمال. وأفيد أن 1835 شخصا في هولندا و 307 أشخاص في إنجلترا و 19 شخصا في اسكتلندا و 28 شخصا في بلجيكا لقوا حتفهم نتيجة الفيضانات، إلى جانب التسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا. فقد دمرت الفيضانات أيضا السفن والمباني على طول ساحل الشمال لأوروبا. وتقدر الخسائر المادية الناجمة عن هذه الكارثة بمئات الملايين من اليوروهات. نختتم اليوم في التاريخ بيوم 31 يناير عام 1961، الذي أرسل فيه أول شمبانزي إلى الفضاء. هام هو اسم شمبانزي من الكاميرون، والذي أصبح نجم الشمبانزي في حديقة الحيوان في فلوريدا بالولايات المتحدة. تم تجنيده من قبل القوات الجوية للولايات المتحدة لإجراء تجارب فضائية. في ذلك الوقت كان عمره 3 سنوات. تم إرسال هام إلى الفضاء في 31 يناير عام 1961 باستخدام الكبسولة الفضائية Project Mercury MR2، وهي مركبة فضائية خاصة لنقل الرئيسيات. تم تسمية هام على اسم مركز هولمان الطب الفضائي في نيو مكسيكو، حيث تدرب فيه الشمبانزي قبل الإطلاق. كان هام أول حيوان قادرا على البقاء في الفضاء والعودة إلى منزله بأمان. وهذا هو اليوم في التاريخ.
Saat aku pahami أيها المستمعون الأعزاء، لازلتم في تواصل مع Voice of Indonesia. من إندونيسيا يصل صوتنا إلى كل العالم عبر الموجة القصيرة بذبذبة طولها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز، أو عبر صفحتنا في الإنترنت على الموقع www.voinews.id/arabic أو على تطبيق RRI Digital. والآن سنقدم إليكم جديد إندونيسي ضمن برنامج إندونيسيالي.
Voice of Indonesia.
أيها المستمعون الكرام، حيثما كنتم سأقدم لكم البرنامج الإندونيسيالي تحت الموضوع برنامج الكربون للغابات في شرق كاليمانتان يدخل مرحلته النهائية. قالت وزارة البيئة أو وكالة مراقبة البيئة إن برنامج تمويل المناخ التابع لمرفق شراكة كربون الغابات وصندوق الكربون FCPF CF الذي تم تنفيذه في مقاطعة كاليمانتان الشرقية يدخل مرحلته النهائية وينتظر الانتهاء منه الدفع من البنك العالمي. وفي بيان وريدة بجاكرتا يوم الثلاثاء، أوضح مدير التخفيف من تغير المناخ في وزارة البيئة إروان أسعد داري أن برنامج مرفق شراكة كربون الغابات وصندوق الكربون هو مبادرة عالمية يديرها البنك الدولي. يهدف هذا البرنامج إلى الحد من انبعاثات غازات دفيئة من خلال الإدارة المستدامة للغابات، مع التركيز على التمويل القائم على الأداء للأنشطة الرامية إلى الحد من الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها أو RED PLUS. وقال أسعد داري إن برنامج مرفق شراكة كربون الغابات وصندوق الكربون حصل على تمويل أولي أو دفعة مقدمة في عام 2022 تصل إلى 20.9 مليون دولار أمريكي أو حوالي 339 مليار روبيه، أو ما يعادل خفض انبعاثات 4.18 مليون طن من مكافي ثاني أكسيد الكربون. وبالإشارة إلى وثيقة عقد اتفاقية دفع تخفيضات الانبعاثات الخاصة بمرفق شراكة كربون الغابات وصندوق الكربون، يصل هدف خفض الانبعاثات لهذا البرنامج إلى 22 مليون طن من مكافي ثاني أكسيد الكربون، مع وصول إجمالي الحوافز المقدمة إلى 110 مليون دولار أمريكي. وبالتالي لا تزال لدى إندونيسيا فرصة الحصول على أموال حوافز RBP Red Plus بقيمه 89.1 مليون دولار امريكي. للحصول على اموال الحوافز المتبقيه من RBP Red Plus وفقا لأسعد داري، لا يزال هناك العديد من متطلبات الوثائق وإعداد التقارير التي يجب الوفاء بها، خاصة تلك المتعلقة بالضمانات. عقدت حكومة مقاطعة كاليمانتان الشرقية نفسها ورشة عمل لمناقشة نتائج مراجعة الوثائق وتقارير الضمانات التي أجراها البنك الدولي، وكذلك للحصول على مدخلات للتحسينات في الفترة من 23 إلى 24 من يناير 2025 في سامريندا. وفيما يتعلق بهذا الأمر، قال أوجان رحمان مساعد مقاطعة كاليمانتان الشرقية لإدارة الاقتصاد والتنمية، إن التمويل الحالي للأنشطة ذات الصلة بمرفق شراكة كربون الغابات وصندوق الكربون يستخدم أموال ميزانية الدولة الإقليمية، لأن الميزانية من أموال الدفعة المقدمة لم تعد كافية. وفي نفس البيان، أعربت فرانكا براون بصفتها كبيرة أخصائي البيئة في البنك الدولي لإندونيسيا وتيمور الشرقية، والتي كانت حاضرة في ورشة العمل في سامريندا، عن تقديرها للجهود والإنجازات التي حققتها فرق وزارة البيئة ومقاطعة كاليمانتان الشرقية للوفاء بالوثيقة ومتطلبات الإبلاغ المتعلقة ببرنامج الضمانات. أيها المستمعون، نكتفي بهذا القدر من برنامج إندونيسيا لي.
Voice of Indonesia.
Bukan menghilang jauh darimu, tak terlihat sehelai rambut. أيها المستمعون الأعزاء، قد استمعتم الأغنية والتي قدمت إليكم عبر أثير برامج القسم العربي من Voice of Indonesia من إنسيا نقاطب العالم عبر الموجة القصيرة بذبذبة طولها 3335 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز أو عبر صفحتنا في الإنترنت بالموقع www.voinews.id/arabic أو على تطبيق RRE Digital. وفي الفقرة الموالية ستقدم إليكم برامج الابتسام الإندونيسي.
أيها المستمعون الكرام، حيثما كنتم ألتقي بكم في البرنامج الابتسام الإندونيسي، وفي هذه الحلقة سوف ندعوكم للجولة السياحية إلى قمة غوها غارول في جاوة الغربية، فابقوا معنا متمنين لكم لحظات سعيدة. أعزائي المستمعون، مدينة غارول في جاوة الغربية هي إحدى الوجهات السياحية الجذابة في إندونيسيا. تحتوي على مجموعة متنوعة من المعالم السياحية المثيرة للاهتمام، وخاصة السياحة الطبيعية. لأولئك منكم الذين يحبون السياحة الطبيعية، نوصي ببونشاك غوها غارول أو قمة غوها غارول. نقل عن تحميل ديسباربورد غارول على إنستغرام: يقع غوها غارول فوق كهف على حافة منحدر ويتجه نحو البحر. يحظى هذا المعلم السياحي بشعبية كبيرة باعتباره مكانا للتخييم ومكانا للاستمتاع بشروق الشمس وغروبها من ارتفاع. الموقع بقرية سينار جايا ببلدية غارول بمحافظة جاوة الغربية. تقع غوها غارول على بعد حوالي 117 كيلومتر من وسط مدينة غارول. يمكن للسياح زيارة غوها غارول باستخدام السيارة وتستغرق الرحلة حوالي 3 ساعات فقط. أيها المستمعون الأعزاء، عليكم دفع تذكرة بقيمة 5000 روبية لدخول هذا المكان السياحي غوها غارول، وهو جزء العلوي من الكهف الذي يسكنه مئات وربما حتى آلاف الخفافيش، ولهذا السبب يطلق عليها السكان المحليون اسم غوها أي الخفافيش. ويمكنكم من هذا المكان الاستمتاع بإطلالات بانورامية على البحر والشاتي وحتى إطلالات على حقول الأراضي الخاصة بالسكان. التواجد في القمة تجربة ممتعة، خاصة أنكم تستطيعون رؤية مناظر جميلة لشروق الشمس وغروبها. أيها المستمعون، فمنظر السماء ليلا من قمة غوها جميل جدا، يمكنكم الاستمتاع بهذا المنظر من خلال التخييم. توجد هنا منطقة تخييم يمكن استئجارها. سعر تذكرة التخييم هو 5000 روبية إندونيسية للشخص الواحد. تبدأ أسعار تأجير الخيام من 50000 روبية إلى 100000 روبية في الليلة الواحدة حسب الحجم والمرافق. وبصرف النظر عن توفير أرض للتخيم، يوفر قمة غوها أيضا مرافق مثل أكشاك والمراحيض ومواقع التقاط الصور على إنستغرام وشرفات المراقبة. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية البرنامج الإبتسام الإندونيسي، وإلى لقاء الحلقة الأخرى، والسلام.
Dia membiarkan
أيها المستمعون الكرام، أنتم لا تزالون تواصلوا الاستماع إلينا في Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم عبر الموجة القصيرة بذبذبة طولها 3335 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز أو عبر صفحتنا في الإنترنت على الموقع www.voinews.id/arabic أو في تطبيق RRE Digital. البرنامج الموالي هو برنامج منوعة الألوان. استمع طيبا.
أعزائي المستمعين الكرام، في خبر مميز يبعث على الفخر، حققت مدينة جاكرتا إنجازا رائعا جديدا. فقد أعلنت مجلة تايم أوت المنشورة في لندن عن قائمة أفضل 50 مدينة في العالم للزيارة في عام 2025، وجاءت جاكرتا ضمن هذه القائمة الرفيعة، بينما كانت هناك مدن أخرى من دول جنوب شرق آسيا مثل تايلاند وسنغافورة، وقد كانت جاكرتا واحدة من أبرز هذه المدن وحلت في المرتبة 29 متفوقة على مدن عالمية مشهورة مثل فيينا في النمسا وطوكيو في اليابان. أما المدينة التي تصدرت القائمة فكانت مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا. تصف مجلة تايم أوت مدينة جاكرتا بأنها قلب الاقتصاد ومنطقة توقف مثالية قبل التوجه إلى مدن أخرى في إندونيسيا. المدينة تمتاز بتوازن مدهش بين القديم والحديث، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بمباني الحقبة الاستعمارية الهولندية في المدينة القديمة، وكذلك الأبراج الشاهقة والمولات الفاخرة في منطقة سوديرمان سنترال بيزنس ديستريكت. ومن يزور جاكرتا يمكنه أن يغمر نفسه في الماضي في متحف تاريخ جاكرتا، ثم يتوجه لاكتشاف محلات التحف والمقاهي في بلوك إم، أو ربما تذوق المأكولات الشعبية في منطقة بلودوك، وهي منطقة صينية في المدينة. وعندما تغرب الشمس تتحول جاكرتا من مكان عمل إلى مكان للمتعة، حيث تزين شوارعها بحياة ليلة نابضة بالحياة، وتقدم كل ما يناسب زوارها الباحثين عن المرح. وفي إعداد هذه القائمة السنوية قامت تايم أوت باستطلاع آراء أكثر من 18,500 مواطن من سكان المدن المختلفة، بالإضافة إلى لجنة مكونة من 100 خبير في مجلات متنوعة. ثم طرح أسئلة عن جوانب قريبة من اهتمامات الزوار، مثل الطعام، الحياة الليلية والثقافة، وتكلفة المعيشة وجودة الحياة وأجواء المدينة بشكل عام. ومن ثم تم دمج هذه البيانات لتحديد ترتيب أفضل 50 مدينة في العالم لعام 2025. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نصل إلى نهاية فقراتنا لهذا اليوم، متمنين لكم يوما ملونا وممتعا.
المستمعون الأعزاء قد استمعتم الأغنية آنفا، ونذكركم أنتم لا تزالون معنا في الاستماع إلى Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم. ويمكنكم الاستماع إلينا عبر الموجة القصيرة بذبذبة طولها 3335 كيلوهيرز و4755 كيلوهيرز، أو عبر صفحتنا في الإنترنت على الموقع www.voinews.id/arabic أو على تطبيق RRE Digital. والآن سنقدم إليكم برنامج حول الموسيقى الإندونيسية ومطربها، وهو برنامج منوعة الأغاني.
Voice of Indonesia.
أيها المستمعون الكرام، حيثما كنتم ألتقي بكم في البرنامج منوعة الأغاني الذي يقدم أغاني البابا الإقليمية من مختلف أنحاء الأرخبيل نوسندرا. في هذه المرة سأقوم بتشغيل أغنية بابا إقليمية من وسط سلاوسي بعنوان سامبسوفو روا. سامبسوفو روا في اللغة كايلي تعني ابن العام والصديق. تحظى هذه الأغنية بشعبية كبيرة بين شعب كايلي الذي يعيش في معظم أنحاء مقاطعة سلاوسي الوسطى. يحكي سامبسوفو روا قصة رحلة شاب هاجر لمدة 20 عاما بحثا عن حياة أفضل، وبعد فترة طويلة عاد إلى منزله بقلب مليء بالشوق على أمل أن يلتقي مرة أخرى بأبناء عمومته وأصدقائه الذين تركهم وراءه. دعونا نستمع بأغنية سامبسوفو روا التي تغنيها الفرقة الأسطورية من بالو أمو. استماعا سعيدا.
Goodbye.
أيها مستمعي فويس أوف إندونيسيا الكرام حيثما كنتم، إلى هنا ينتهي لقاؤنا بكم اليوم ضمن برامج القسم العربي، فشكرا على متابعتكم وتواصلكم معنا، وتستمر فيما بعد برامج الإذاعة باللغة الإسبانية، فابقوا معنا دوما في الاستماع إلى برامج فويس أوف إندونيسيا من إندونيسيا، حيث نخاطب العالم بلغات مختلفة عبر الموجة القصيرة بذبذب قدرها 3325 كيلوهرتز و4755 كيلوهرتز، أو عبر صفحتنا في الإنترنت على الموقع www.voynews.id/arabic أو على تطبيق RRE Digital. ولا تنسوا أيضا مستمعين الكرام الإعجاب والتعليق على صفحتنا في الفيسبوك The Voice of Indonesia، أو على حسابنا الإنستغرام voice.of.indonesia، أو على حسابنا X @voyindonesia. ويمكنكم أيضا اتصل بنا عبر البريد الإلكتروني وهو voy@voynews.id.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz a través de la página web www.voynews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgués. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. Indonesia y España se han comprometido a celebrar una reunión del Comité Conjunto que está prevista para junio de 2025 y que coincide con el evento Indo-Defense en el año 2025. Así lo afirmó el Ministerio de Defensa el jueves. El Comité Conjunto se celebra con el fin de profundizar la colaboración entre la industria de defensa, la educación militar y la transferencia de tecnología. Este compromiso es fruto de una reunión mantenida entre el ministro de Defensa de Indonesia, Syafri Samsudin, y el embajador de España en Indonesia, Timor-Leste y la ASEAN, Francisco de Asís Aguilera Aranda, en la oficina del Ministerio de Defensa en Yakarta el jueves. Además, Indonesia fue invitada a asistir a FEIN-INDEF de 2025 en Madrid, España, como un evento de diplomacia de defensa y oportunidades de inversión estratégica. El Ministerio de Defensa espera que ambos países puedan seguir construyendo una cooperación más estrecha y sostenible en la industria de defensa. Indonesia y España tienen una base de cooperación en el sector de defensa desde la firma de un acuerdo en el año 2013 que fue ratificado en el año 2018. El agregado educativo y cultural de la Embajada de Indonesia en el Cairo, Egipto, Abdul Muta Ali, fue elegido miembro del Senado Honorario de la Universidad